بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يتجدد لقاؤنا معكم مع صاحب الفضيلة فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الله شاكر وشرح تفسير القرآن العظيم للحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى. فضيلة الشيخ أهلا ومرحبا بكم.
أهلا ومرحبا بكم، ويسعدنا إن شاء الله تعالى أيضا أن نلتقي في هذا اللقاء الكريم المبارك ومع بعض آيات من كتاب الله تبارك وتعالى. والآيات التي ستستمعون إليها إن شاء الله تعالى بعد قليل سأتحدث عنها من خلال المحاور التالية. المحور الأول دعوة المشركين إلى تدبر ما جاء به النبي الأمين صلى الله عليه وسلم. المحور الثاني الرسول عليه الصلاة والسلام يدعو إلى الصراط المستقيم. المحور الثالث المكذبون سائرون في غيهم مع ابتلاء الله لهم. المحور الرابع نعم الله على عباده توجب الشكر له سبحانه. والآن نستمع إلى آيات هذا اللقاء إن شاء الله تعالى، فمع الأخ الأستاذ عبد الرحمن نبيل فليتفضل.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أفلم يدبروا القول أم جاءهم ما لم يأت آباءهم الأولين؟ أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون؟ أم يقولون به جنة بل جاءهم بالحق وأكثرهم للحق كارهون؟ ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن، بل أتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون. أم تسألهم خرجا فخراج ربك خير وهو خير الرازقين؟ وإنك لتدعوهم إلى صراط مستقيم. وإن الذين لا يؤمنون بالآخرة عن الصراط لناكبون. ولو رحمناهم وكشفنا ما بهم من ضر للجوا في طغيانهم يعمهون. ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون. حتى إذا فتحنا عليهم بابا ذا عذاب شديد إذا هم فيه مبلسون. وهو الذي أنشأ لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. وهو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون. وهو الذي يحيي ويميت وله اختلاف الليل والنهار أفلا تعقلون؟
جزاك الله خير. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن سلك سبيلهم واقتفى أثرهم واهتدى بهديهم إلى يوم الدين وبعد. أيها المشاهدون الكرام، المحور الأول معنا في هذا اللقاء هو بعنوان دعوة المشركين إلى تدبر ما جاء به النبي الأمين صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا المحور يبدأ بقول الحق تبارك وتعالى: أفلم يدبروا القول أم جاءهم ما لم يأتي آباءهم الأولين. الله تبارك وتعالى كما ذكرت لكم في اللقاء السابق وصف حال المشركين المكذبين بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم، وذكر أن قلوبهم في غفلة، فهم في سكرة يعمهون، وقد ختم الله سبحانه وتعالى على قلوبهم، وأصبحوا في حالة لا يصل الحق إلى شيء من أفئدتهم. بعدما ذكر الله عز وجل عنهم هذا الموقف، أشار بعد ذلك في هذه الآيات أن ما حصل لهؤلاء الناس كان لأمور أربعة، يعني استكبارهم عن الحق وعدم قبولهم له كان بسبب هذه الأمور. الأمر الأول عدم تدبرهم للقرآن الكريم وعدم فهمهم له وعدم إقبالهم عليه، فهم كانوا يعرضون عن كتاب الله عز وجل الذي لم ينزل من عند الله سبحانه وتعالى كتاب أفضل منه، ونزل وبعث به رسول صلى الله عليه وآله وسلم هو أشرف الرسل وخاتم الأنبياء صلوات الله وسلامه عليه. فكان الأولى بهؤلاء المشركين ألا يعرضوا عن الذكر الحكيم، وأن يقبلوا على كتاب الله عز وجل، وأن يتدبروه ويتأملوا ما جاء فيه، وهذا يدفعهم إن نظروا فيه نظرة تأمل إلى الإيمان بالله تبارك وتعالى. ولكنهم أعرضوا عن التدبر والتأمل فيما جاء من عند الحق تبارك وتعالى، ولو نظروا فيه بعين البصيرة لأيقنوا ولعلموا أنه كلام رب العالمين، ولدخلوا في دين الله عز وجل. لماذا؟ لأن القرآن الكريم نزل بلغتهم ويشتمل على ألوان من البلاغة والفصاحة والبيان، لو نظر فيه العربي وهو على قدر من البلاغة والفصاحة والبيان لأيقن ولعلم أنه كلام رب العالمين، وأن البشر عاجزون عن أن يأتوا بمثله. ولذلك نجد أن القرآن الكريم في كثير من الآيات يدعو هؤلاء المشركين إلى تدبر القرآن الكريم، ويشير من خلال هذه الآيات إلى أن هناك دواعي لهذا التدبر وفوائد لهذا التدبر. فمن ذلك مثلا قول الحق تبارك وتعالى: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. يعني يا أيها العربي، إن كنت تعقل تأمل وتدبر وانظر في هذا القرآن الكريم، وستعلم يقينا بعد النظر والبحث والاجتهاد، وعندك أسلوب البيان، فالعرب كانوا من الفصاحة ومن البلاغة بمكان، فلو نظر لأيقن ولعرف ذلك. ولذلك قال الله عز وجل: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. والناظر بعين البصيرة سيعرف صدق ذلك لا محالة. ومن ذلك أيضا ما جاء في سورة محمد في قول الحق تبارك وتعالى: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. وحقا كما ذكرت في اللقاء السابق، ختم الله سبحانه وتعالى على قلوبهم، فلا يجد الحق منفذا ولا يجد القرآن سبيلا وطريقا إلى هؤلاء. الأمر الثاني الذي جاء في هذه الآيات وكان سببا في أن ينصرف هؤلاء الناس عن الإيمان والدخول في دين الله تبارك وتعالى، ما جاء في قول الله سبحانه: أم جاءهم ما لم يأتي آباءهم الأولين. يعني هل هم يعتقدون أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم جاء بأمر مخترع جديد لم يسبقه أحد إليه؟ وواقع الأمر أن المشركين في جزيرة العرب وغيرهم من سائر الكفرة كانوا يعلمون أن هناك رسلا أرسلهم رب العزة والجلال سبحانه وتعالى، بدليل أن في مكة نفسها كان فيها بعض الحنفاء الذين كانوا على ملة خليل الرحمن إبراهيم عليه السلام، وكانت الديانة اليهودية قريبة منهم، وكان النصارى أيضا موجودون في جزيرة العرب وفي غيرها في الشمال وما إلى ذلك. فإذا خبر الأنبياء السابقين معلوم لدى من؟ لدى المشركين. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يأتي بشيء جديد، وإنما بعث كما بعث الله عز وجل غيره من الأنبياء أو من سائر الأنبياء والمرسلين. فهو كما قال الله عنه ليس بدعا من الرسل صلوات الله وسلامه عليه. ولذلك لو نظر أيضا المخاطبون بالقرآن الكريم في بداية الأمر، ولو نظر أيضا المخاطبون بالقرآن الكريم في هذه الأزمنة، لعلموا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مرسل كغيره من الأنبياء والمرسلين من قبل الله تعالى، وأن معرفة الناس بأن الله عز وجل أرسل رسلا وأنزل عليهم كتبا أمر من الوضوح وسمع به العامة والخاصة في الزمن الذي نزل فيه القرآن الكريم وفي هذه الأزمان المتأخرة أيضا بشيء من الوضوح. الأمر الثالث الذي ذكرته هذه الآيات وكان من الدوافع لاستكبار هؤلاء الناس عن الحق وعدم الدخول في دين الله تبارك وتعالى، ما جاء في قول الله سبحانه وتعالى أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون، أي أفهم لا يعرفون النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومدخله ومخرجه وما كان عليه من الصفات الجليلة الحميدة. وهذه حجة ظاهرة قوية على قريش بصورة خاصة في مثل هذه الآية. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نشأ بين ظهراني قومه، وكانوا يعرفون من صدقه وأمانته وسمو خلقه الشيء الكثير، لدرجة أنهم كانوا يشهدون له بذلك، بل إنهم لقبوه بالأمين صلوات الله وسلامه عليه، وكانوا يرتضونه حكما بينهم عليه الصلاة والسلام، وكانوا يودعون أماناتهم لديه. وإذا كان الأمر وحالة النبي عليه الصلاة والسلام حالته كذلك، إذن كان الأولى بقومه حينما بعث فيهم وهم يعرفون صدقه وأمانته أن يسلموا له ويتابعوه صلوات الله وسلامه عليه، وقد شهدوا له بالصدق والأمانة في مواطن متعددة كثيرة. العرب لما كانوا يسافرون إلى بلاد الشام وبعث النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وعرف قيصر الروم بخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وسأل هرقل، سأل أبا سفيان عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وسأله سؤالا محددا دقيقا، وهو نفسه وهو كافر ألزم الكفار حجة كان ينبغي عليهم أن يعقلوها. هرقل سأل أبا سفيان هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما يقول، كنتم تتهمونه بالكذب؟ قال لا، هذا جواب أبو سفيان وهو كافر. فماذا قال هرقل؟ قال ما كان ليدع الكذب على الله عز وجل، ما كان ليدع الكذب على الناس ويكذب على الله. وهذا استنباط وجيه، ما كان له أن يدع الكذب على الناس ثم يأتي بعد ذلك فيدعي الكذب على الله تبارك وتعالى. ومثله قال جعفر بن أبي طالب وهو مسلم لما قال للنجاشي ملك الحبشة، قال له وكان ملكا في بلاد الحبشة وهاجروا إليه في الهجرة الأولى، لما سئل جعفر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إن الله بعث فينا رسولا نعرف نسبه وصدقه وأمانته. فذكر من خلال النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما تعرفه عنه العرب. ولذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام يستغل هذه الصفات الحميدة التي هو عليها عليه الصلاة والسلام في أن يستجيب له المشركون وأن يدخلوا في دعوته. لما نزل عليه قول الله تبارك وتعالى وأنذر عشيرتك الأقربين، رقى النبي عليه الصلاة والسلام على جبل الصفا ونادى وجهاء قومه ونادى أقاربه اجتمعوا عنده وفيهم أبو لهب وغيره، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم، شوف المدخل واستدلاله عليه الصلاة والسلام وربطه بين صدقه بينهم وبين صدقه فيما يدعو إليه من قبل الله تبارك وتعالى. قال لهم عليه الصلاة والسلام: أرأيتم لو أخبرتكم أن خيلا خلف هذا الذي تريد أن تغير عليكم، لو أخبرتكم بذلك، خيلا جيشا كبيرا خلف هذا الجبل في الوادي تريد أن تغير عليكم، أكنتم مصدقين؟ قالوا: ما جربنا عليك كذبا. قال: فإني نذير لكم بين يدي عذاب أليم. قال له أبو لهب: تبا لك سائر اليوم، ألهذا جمعتنا؟ فهم كانوا يعرفون النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والقرآن يقيم عليهم الحجة من خلال هذه المعرفة. أنت تعرف صدقه وتعرف أمانته، فلما لا يدفعك ذلك إلى التصديق به؟ أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون؟ الأمر الرابع الذي بينته هذه الآيات وكان سببا في استكبار هؤلاء الناس عن الحق وعدم الدخول فيه، اعتقادهم الجنون في النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك قال الله: أم يقولون به جنة؟ يعني هؤلاء يظنون أن به جنونا، والأمر ليس كذلك، لأن الذي به جنون لا يأتي بهذا الحق الذي جاء من عند الله تبارك وتعالى، وهذا الكتاب الكريم والقرآن العظيم الذي عجز الإنس والجن على أن يأتي بحرف من مثله. هل يمكن بعد ذلك أن يأتي به رجل أصيب بالسكر أو الهذيان فلا يدري ما يقول؟ ولذلك الهمزة هنا قال فيها العلماء في قوله تعالى: أم يقولون به جنة، أم هنا قيل بأنها للإضراب، أم المنقطعة، المنقطعة التي تأتي للإضراب، وتأتي أيضا للاستفهام الإنكاري، وقد يجمع بينهما، وهذا ظاهر في هذه الآية. فالله عز وجل يضرب عن كلامهم هذا لأنه باطل، ثم بعد ذلك ينكر عليهم وصف النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالجنون، وقد نفاه الله أو نفى الله عز وجل هذا الأمر عنه في آيات كثيرة، فقال سبحانه: وما صاحبكم بمجنون. وما صاحبكم يعني به النبي صلوات الله وسلامه عليه، ويقول الله له: ما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون صلوات الله وسلامه عليه. وكان المشركون وكل من أرسل الله سبحانه وتعالى إليهم رسولا يتهمون أنبياءهم ورسلهم بالكذب ويسخرون منهم، وعلى رأس ما كانوا يتهمونهم به هو الجنون، والعلة في ذلك أن ينفروا الناس عنهم وأن يدعو الناس إلى الانصراف عنهم وعدم الاستجابة لهم، لأن العاقل لا يستجيب لمجنون إن ثبت حقا أنه مجنون. ولكن هؤلاء القوم في الحقيقة افتروا على هؤلاء الأنبياء والمرسلين، وكما قيل لآخر نبي صلوات الله وسلامه عليه وقيل عنه بأنه مجنون، قيل أيضا عن أول نبي وعن أول رسول، ألا هو مين؟ نوح عليه السلام. وقد سبق أن ذكرت قول الحق تبارك وتعالى في هذه السورة التي معنا أن قوم نوح قالوا له أو عن: إن هو إلا رجل به جنة فتربصوا به حتى حين. يعني قيل هذا لآخر نبي صلوات الله وسلامه عليه، وقيل أيضا لأول رسول. ولا شك أفاد القرآن الكريم أن كل رسول بعث في قومه قيل فيه هذا القوم، ويؤكد ذلك ما جاء في قول الله تبارك وتعالى: كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواصوا به. هم في الحقيقة لم يتواصوا به لأنهم بعيدين في الأزمان والديار، فكل رسول بين كل رسول ورسول فترة، وأمكنة الرسل متفاوتة مختلفة، فلم يلتقي هؤلاء المشركين بعضهم مع بعض حتى يتواصوا بهذا الأمر. ولكن الطغيان ومجاوزة الحد والاستكبار والاستعلاء والرغبة في الكذب والشرك والكفر هي التي دفعت هؤلاء الناس جميعا إلى أن يتهموا أنبياءهم ومن أرسلهم الله عز وجل إليهم بالجنون. وهذا فيه تشابه بالقلوب، تشابه القلوب، فكما أن قلوب أهل الإيمان تتقارب وتلتقي، فكذلك أيضا قلوب أهل الشرك والضلال تتقارب وأفئدتهم تتحد على الباطل. وقد أشار الله عز وجل في سورة البقرة إلى شيء من ذلك، ومن ذلك قول الحق تبارك وتعالى: كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم، يعني في التكذيب، ثم قال: تشابهت قلوبهم. فهؤلاء في الحقيقة قوم طاغون كما أخبر الله سبحانه وتعالى عنهم. بعدما ذكر الله عز وجل هذه الصفات الأربع التي اتصف بها هؤلاء الناس، ولو لم يتصفوا بهذه الصفات لدخلوا في دين الله سبحانه وتعالى أفواجا، وبعد أن عدد الله عز وجل هذه الوجوه السابقة وذكرها، قال سبحانه مبينا حال النبي صلى الله عليه وآله وسلم وحال ما بعث به، فقال: بل جاءهم بالحق وأكثرهم للحق كارهون. وهذا هو الحق، النبي صلى الله عليه وآله وسلم جاء هؤلاء المشركين بالحق، والله عز وجل في كتابه يقول لهم: لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم أتى بالحق بكتاب الله والهدي الذي نزل عليه من الوحي الذي أرسله الله سبحانه وتعالى إليه، ولكن هؤلاء الناس كرهوا هذا الحق الذي أنزل على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ومن كراهتهم للحق أنهم كانوا لا يستمعون له ويأبون الاستماع إليه، وقال الذين كفروا: لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه. وهذا لكراهتهم لما بعث به النبي صلى الله عليه وآله وسلم، بل كان يوصي بعضهم بعضا، كان المشركين يوصي بعضهم بعضا ألا يستمعوا للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. وقد جاء هذا في السيرة، كانوا يعني أمية بن خلف وأبو جهل وغيرهم، كان كل واحد منهم يوصي الآخر ألا يستمع للنبي صلى الله عليه وسلم، ومع هذا كانوا يذهبون فرادا فيجلسون ويستمعون للنبي صلى الله عليه وسلم، وإذا انصرفوا تلاقى بعضهم مع إيه؟ مع بعض، فيتعاهدون ألا يستمعوا للنبي صلى الله عليه وسلم ثم بعد ذلك يعودون. هذا كله من كراهتهم. وكما كان هؤلاء المشركين يكرهون الذي بعث به النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو آخر الرسول أيضا، وكان هذه الكراهة تدفعهم إلا أن لا يستمعوا إلى ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام، كان قوم نوح أيضا يفعلون ذلك. أيضا من كراهتهم لما جاء به نوح كانوا لا يستمعون إلى قوله، يقول الله عز وجل عن نوح عليه السلام: وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم حتى لا يستمعوا واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا. فهؤلاء الناس كرهوا الحق الذي بعث به النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وقد ذكر ابن كثير رحمه الله تعالى عن قتادة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لقي رجلا فقال له: أسلم. فقال له هذا الرجل: إنك تدعوني إلى شيء وإني له كاره. فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم: وإن كنت كارها، يعني أسلم وإن كنت إيه؟ وإن كنت كارها. وإن كره الحق ثم أسلم أقبل عليه وفتح الله سبحانه وتعالى عليه وشرح صدره لما جاء به النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وقول الله تبارك وتعالى: بل جاءهم بالحق وأكثرهم للحق كارهون، يفيد أن بعض الكفار من خلال مفهوم المخالفة لا يكره الحق، لأن قالوا أكثرهم إيه؟ للحق كارهون، فيدل ذلك على أن بعض الكفار كانوا لا يكرهون الحق الذي جاء من عند الله تبارك وتعالى، وهذا مفهوم صحيح. مفهوم المخالفة هنا صحيح، فقد كان بعض الكفار وإن لم يؤمنوا لا يكرهون الحق الذي بعث به النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وعلى رأس هؤلاء من؟ أبو طالب. أبو طالب كان لا يكره الذي نزل من عند الله تبارك وتعالى، وكان يشد من عضد النبي صلى الله عليه وسلم ويدفع من أجله ويحميه ويمنع قريشا من أن تؤذي النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ومع ذلك لم يؤمن، ولكنه كان يعرف صدق الرسول عليه الصلاة والسلام، وهو الذي قال: ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، ولكن الملامة، ملامة قومه له وتأنيبهم له، هو الذي دفعه إلى عدم الإيمان بالنبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم. إذن صدق الله عز وجل في قوله: بل جاءهم بالحق وأكثرهم للحق كارهون. ثم قال سبحانه: ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن. يبين ربنا سبحانه وتعالى في هذه الآية أن الحق لا يتبع الهوى، وأنه يجب على الإنسان أن يطرح الهوى وأن يتبع الإيه؟ وأن يتبع الحق. وقد اختلف العلماء ما المراد بالحق في قوله تعالى: ولو اتبع الحق أهواءهم. فقال قوم: المراد بالحق هو الله تبارك وتعالى، والحق من أسماء الله الحسنى. قال الله عز وجل: ذلك بأن الله هو الحق. فالحق من أسماء الله تبارك وتعالى الحسنى. وقد جاء هذا عن مجاهد وأبي صالح والسدي وابن جرير وغيرهم، وعزاه القرطبي رحمه الله تعالى إلى الأكثرين. ويكون المعنى: ولو اتبع الله عز وجل أهواءهم لشرعوا ما لم يأذن به الله تبارك وتعالى، وأدخلوا شرائع لا تتفق ولا تليق لأنهم كفار، وبالتالي ستفسد السماوات والأرض، ستفسد السماوات والأرض. ومن الأهواء الباطلة عند هؤلاء الناس ما ذكره الله سبحانه وتعالى عنه، يعني من أهوائهم إنكار أن ينزل القرآن الكريم على النبي صلى الله عليه وسلم، وقالوا: لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. هذا من الهوى الذي به أو أصيب به هؤلاء الناس، والله سبحانه وتعالى عقب على ذلك بقوله لما قالوا: لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، قال: أهم يقسمون رحمة ربك. إذن لا يليق أن يترك رب العزة والجلال لهؤلاء المشركين أن يدخلوا الشرائع وهم أصحاب هوى. والله عز وجل يقول لهم مثلا: قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذن لأمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قتورا. فمن أين لهؤلاء إذن أن يشرعوا الشرائع للناس، أو أن يتبعهم أحد، أو أن يضعهم ما لم ينزل به رب العزة والجلال شيئا من البيان أو السلطان. ولذلك الإمام الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى قال في هذه الآية كله تبيين عجز العباد واختلاف أهوائهم وآرائهم، وأن الله سبحانه وتعالى هو الكامل، الكامل في صفاته سبحانه، الكامل في كبريائه، الكامل في قدره، الكامل في شرعه سبحانه وتعالى. هذا هو القول الأول في المراد بكلمة الحق الواردة في هذه الآية: ولو اتبع الحق أهواءهم. القول الثاني في قوله ولو اتبع الحق أن المراد بالحق هنا ما ضد الباطل، الحق الذي هو ضد الباطل. ويكون معنى الآية: ولو اتبع الحق أهواءهم، وأهواؤهم واقعة في الشرك والكفر والضلال، لفسدت السماوات والأرض، لأنه سيكون الحق عندهم هو الشرك واتخاذ الأنداد ونسبة الولد إلى رب العزة والجلال سبحانه وتعالى، وبالتالي ستفسد السماوات وستفسد الأرض، وستفسد الأرض، لأن الله عز وجل يقول: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. وهؤلاء يتخذون لله الأنداد والشركاء، وأهواؤهم تؤيد ذلك، فلو اتبع الحق أهواءهم لوقع أو كان ما كان. ثم يقول سبحانه وتعالى بعدما قال: ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن، بل أتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون. قيل المراد بالذكر هنا القرآن الكريم، وقيل المراد بالذكر الشرف والفخر. وكانوا هم في الحقيقة، أعني المشركين ومشركي قريش بصورة خاصة، لهم منزلة وشرف وفخر أن يكون النبي صلى الله عليه وآله وسلم منهم لو آمنوا به. ويكون معنى الآية بهذا على إن المراد بالذكر هنا هو الشرف والفخر الذي يمكن أن ينالوه لو صدقوا وآمنوا بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم لأنه بعث فيهم. يكون معنى الآية كقول الله جل ذكره: وإنه لذكر لك ولقومك، يعني لشرف لك إيه ولقومك. فالله عز وجل يقول بل أتيناهم إذن بذكرهم، إما بالقرآن الكريم وإما بالشرف والفخر من أن يكون النبي صلى الله عليه وآله وسلم منهم. ولكن ماذا وقع منهم؟ أو كيف قابلوا الذكر الذي جاء من عند الله؟ قابلوه بالإعراض، ولذلك قال سبحانه بل أتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون، تولوا عنه وأعرضوا عنه، فلم يأخذوا بالقرآن الكريم إن كان المراد هو الذكر، ولم يستفيدوا من بعثة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكان لهم من الشرف والفخر أن يكون من بينهم خاتم الأنبياء وسيد المرسلين صلوات الله وسلامه عليه. وأعاد الله سبحانه وتعالى كلمة الذكر هنا للتفخيم وتعظيم هذا الذكر الذي جاء من عند الله تبارك وتعالى، أو الذي بعث به النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فالله عز وجل قال بل أتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون. وقد قلت بأن لغة العرب تقتضي البلاغة والفصاحة والبيان، ومن البلاغة هنا الإضمار إذا سبق للشيء ذكر، فإذا أظهر الأمر أو ذكر صراحة فيما مضى فيحسن بعد ذلك أن يعبر عنه بضمير الغيبة ليحال عليه، هذا من البلاغة. ولكن القرآن هنا الكريم صرح به مرة أخرى لشرفه ولفخره ولتعظيمه ولتفخيم ما جاء من عند الحق تبارك وتعالى، بل أتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون. ثم يقول سبحانه موجها الخطاب لمن يعقل، وللنبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولمن يعقل من المشركين الذين يستمعون، أم تسألهم خرجا فخراج ربك خير وهو خير الرازقين. يعني يا أيها النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا تطلب منهم أجرا ولا تطلب منهم مالا حتى يكون ذلك سببا للنفرة عن الاستجابة لك، والخرج والخراج هو الأجر والجزاء. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لقومه كما ذكر القرآن الكريم عنه وما أسألكم عليه من أجر، قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين صلوات الله وسلامه عليه. فما كان يسألهم على ما يقدمه لهم مقابل التبليغ شيئا، ولا كان يستفيد من ورائهم رفعة أو منزلة أو مكانة، بل إنه كان يدعوهم صلى الله عليه وآله وسلم إلى الله لأن الله عز وجل أمره بذلك. وفي الحقيقة كان هذا هو نهج جميع الأنبياء والمرسلين، كل الأنبياء وكل المرسلين الذين أرسلهم رب العزة والجلال سبحانه وتعالى كانوا لا يسألون الناس أجرا ولا يطلبون على ما يقدمون لهم من دعوتهم إلى الخير شيئا من المال أو الشرف أو الفخر أو ما إلى ذلك مما يمكن أن يسعى إليه الناس، ولكن الأنبياء والمرسلين كانوا متجردين في دعوتهم إلى الله تبارك وتعالى. نوح عليه السلام أول رسول يقول ويا قوم لا أسألكم عليه مالا إن أجري إلا على الله. ولذلك مؤمن آل ياسين فهم هذه القضية، لأن لو أخذ النبي مالا في مقابلة دعوته الناس إلى الله تبارك وتعالى لكان في ذلك تعريض بدعوته وصرف للناس عنه أو سبب لصرف الناس عنه، لأنهم يقولون أتى ليأكل من ورائنا أو ليأخذ شيئا من أموالنا. فهم مؤمن آل ياسين هذه القضية فقال لقومه اتبعوا المرسلين، اتبعوا من لا يسألكم أجرا، اتبعوا هؤلاء الناس لا يطلبون منكم شيئا ولا يريدون منكم مالا وإنما يدعونكم إلى الله تبارك وتعالى. وهذا شأن الأنبياء وشأن المرسلين، ويجب أن يكون أيضا شأن أتباع الأنبياء والمرسلين. يريدون الإصلاح، دعوتهم قائمة على الخير وعلى الحق وعلى الإصلاح وعلى التجرد الكامل، وبغيتهم أن يدخل الناس في دين الله أفواجا. الله عز وجل يبين هذا ويذكر في ذلك دعوة الأنبياء والمرسلين وأنها قائمة على الحق وعلى الخير وعلى تقديمه للناس دون مقابل يحصلون عليه. أم تسألهم خرجا فخراج ربك خير، يعني عطاء الله عز وجل خير، ما أعده الله سبحانه ولمن خير مما عند هؤلاء الناس. وتختم الآية بقول الله تبارك وتعالى وهو خير الرازقين، وهي تفيد على أن أحدا من العباد لا يقدر على مثل نعم الله تبارك وتعالى، وعلى ولا على مثل رزقه، ولا على مثل ما عنده من الخير. لماذا؟ لأن بعض الناس قد يرزق بعض الناس بسبب، فقد يعمل إنسان ما عند إنسان فيعطيه شيئا من المال فنقول قدم إليه رزقا، ومعنى ذلك أنه كان سببا إيه؟ كان سببا فيه. أما الرزق في الحقيقة كله فهو عند الله تبارك وتعالى، وفي السماء رزقكم وما توعدون. وإن قدر وساق أحد من العباد بأسباب مادية رزقا لأحد من العباد فرزق الله عز وجل خير وأبقى وأوفى، وهذا في الدنيا. أما في الآخرة فالرزق لا يملكه إلا رب العزة والجلال سبحانه وتعالى. رزق الآخرة وما أعده الله سبحانه وتعالى للمؤمنين في الجنة لا يقدمه لهم أحد، ولا يستطيع أحد أن يشارك في شيء فيه. إن كانت في الدنيا هناك أسباب مادية يتخذها بعض الناس فيوصلون شيئا من الأرزاق إلى غيرهم، وهي من الله وبتقدير الله عز وجل، ولكنهم أسباب ليس إلا. أما في الدار الآخرة فالرزق كله عند الله تبارك وتعالى. ولذلك قال إبراهيم خليل الرحمن عليه السلام لقومه: فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له. المحور الثاني في هذا اللقاء بعنوان: الرسول عليه الصلاة والسلام يدعو إلى الصراط المستقيم. الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يدعو إلى الصراط المستقيم، وفي ذلك يقول الحق تبارك وتعالى: وإنك لتدعوهم إلى صراط مستقيم، صلوات الله وسلامه عليه. هذه الآية تبين صحة ما جاء به النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهو أنه يدعو الناس إلى الصراط المستقيم الذي لا اعوجاج فيه، لأن كلمة المستقيم تفيد ذلك، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم كان قائما على هذا الأمر، والله عز وجل أخبر عنه أنه يهدي إلى الصراط المستقيم. قال الله له: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. وهداه الله سبحانه وتعالى قبل ذلك إليه وامتن به عليه، وهذه نعمة يجب أن نقدرها يا معشر المؤمنين حتى نسلك الصراط المستقيم. إعطاء الصراط المستقيم للنبي صلى الله عليه وسلم نعمة من الله عليه وعلى هذه الأمة، والله عز وجل يمتن بها على النبي عليه الصلاة والسلام. في أول سورة الفتح ماذا يقول الله لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم؟ إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. يعني هذا من كمال إيه؟ من كمال النعمة على النبي عليه الصلاة والسلام. بعد الفتح له يخبره رب العزة والجلال أنه قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما إيه؟ وما تأخر، ثم يمتن عليه بهذا الصراط المستقيم من ضمن النعم والمنن. ولا أريد أن أطيل عند هذا الموطن، فقال: ويهديك صراطا مستقيما، صلوات الله وسلامه عليه. ولذلك الذي أود أن أقوله عند هذه الآية أن أوجه الخطاب لمعشر المؤمنين ولأهل الإسلام أن ارجعوا إلى الصراط المستقيم الذي كان عليه النبي الأمين صلى الله عليه وآله وسلم، والله عز وجل قد أمركم به. لأننا نسأل كثيرا عن التفرق والاختلاف أو الوجود الأحزاب والتكتلات والرايات وما إلى ذلك، والله عز وجل في كتابه أخبر أن الطريق إليه واحد لا يتعدد، وأن صراطه المستقيم صراط واحد، والأمة كلها أمة أهل الإيمان مأمورة باتباع هذا الصراط المستقيم. في الربع الأخير في سورة الأنعام وختام الوصايا العشر التي افتتحها ربنا بقوله: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم، آخر وصية من هذه الوصايا يقول الله فيها: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. يفرد هنا ربنا سبحانه وتعالى، يفرد الصراط المستقيم لأنه صراط واحد، صراطي مستقيما فاتبعوه، ثم يحذر من اتباع الطرق المؤدية إلى الانحراف أو إلى الضلال أو إلى الهاوية والتفرق في الدين. ولا تتبعوا السبل، وهنا جمع السبل، لأن صراط الله واحد، ولأن الطريق إلى الله عز وجل واحد، لأن كتاب الله واحد، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم المبعوث من عند الله عز وجل واحد، والأمة أمة واحدة، فصراط الله واحد. أما المخالفين فصراطهم أو طرقهم متعددة، ولا تتبع السبل فتفرق بكم عن سبيله. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم عند هذه الآية خط خطا واحدا وخط خطوطا متعرجة، وقال هذا صراط الله المستقيم، وأشار إليه وأشار إلى طرق الانحراف والضلال، وأخبر أن هذه الطرق خارجة عن الصراط المستقيم، وعلى رأس كل طريق منها شيطان يدعو إليه. ولذلك يا أهل الإيمان اتبعوا الصراط المستقيم. ونحن علينا أن نتأمل آية نقرأها في اليوم والليلة، لو اقتصرنا على الفرائض فقط 17 مرة، نتأمل هذه الآية، نحن في كل ركعة ندعو الله عز وجل أن يهدينا صراطه المستقيم. فأنت يا عبد الله حينما تقف بين يدي الله عز وجل تقول له اهدنا الصراط المستقيم. فيجب علينا يا معشر أهل الإيمان أن نلتزم بهذا الصراط، وأن نكون وقافين عنده، ولا نتجاوز ما أنزل الله تبارك وتعالى على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فالصراط المستقيم هو كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، ونحن لسنا مأمورين بحال من الأحوال إلا باتباع ما جاءنا من عند الله، كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والمخالفون لهذا الصراط خارجون عن الحق، بدليل أن الله عز وجل بعدما أخبر وبين عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه يدعو إلى الصراط المستقيم وأن الله عز وجل هداه إليه، قال الله سبحانه في الآية التالية وإن الذين لا يؤمنون بالآخرة عن الصراط لناكبون. ناكبون يعني حائدون، جائرون، خارجون، معتدون. العرب تقول نكب فلان عن الطريق إذا زاغ عنها. كذلك الذين لا يؤمنون بالآخرة عن الصراط لناكبون، يعني أن المنكرين للبعث حائدون عن الصراط. إذن يا أهل الإيمان، الخارجون على الصراط هم في الحقيقة لا يؤمنون بلقاء الله تبارك وتعالى، ولو آمنوا بلقاء الله عز وجل ما حادوا عن الصراط المستقيم ولا خرجوا عن الدين القويم. ومن خرج عنه متوعد بعذاب الله، قال الله عز وجل في الكافرين وأما الذين كفروا وكذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة فأولئك في العذاب محضرون. ثم يقول سبحانه ولو رحمناهم وكشفنا ما بهم من ضر للجوا في طغيانهم يعمهون. يخبر الحق تبارك وتعالى عن شدة كفر هؤلاء الناس، وهو أنه سبحانه وتعالى لو رحم هؤلاء الكافرين بأن فتح عليهم الفهم للقرآن الكريم وجعل فيهم الاستعداد والقابلية لأن يتلقوا عن الله تبارك وتعالى ما قبلوه، ولا استمروا على كفرهم وعنادهم. ومصداق ذلك في قول الله تبارك وتعالى ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. كذلك قوله ولو رحمناهم وكشفنا ما بهم من ضر، ده القول الأول، يعني أن الله لو رحمهم بأن أفهمهم القرآن الكريم لأعرضوا عنه وما استجابوا له. القول الثاني أن الله عز وجل لو رحمهم ودفع عنهم الضر من البلاء والمصائب والجوع والفقر وما إلى ذلك أيضا لا استمروا على كفرهم وعنادهم، وهو ما عبر عنه القرآن الكريم بقوله للجوا في طغيانهم يعمهون، يعني لأصبحوا في كفرهم وضلالهم أيضا سائرون. والله عز وجل قد كان يعني في بعض الأوقات يتفضل على المشركين في إزالة الكرب التي تنزل بهم، ولكنهم بعد ذلك يرجعون إلى الكفر والشرك. فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون ارتدوا على أعقابهم. طيب أنا أود أن أسأل سؤال للشباب الذين هم أمامي الآن، لأنني سبق أن أشرت إلى مثل ذلك. هذه الآية تفيد شيئا في مسألة علم الله تبارك وتعالى، يعني أنا أقرب لكم المسألة وسبق أن قلتها، فما هي؟ ولو رحمناهم وكشفنا ما بهم من ضر للجوا في طغيانهم يعمهون. ذكر الضحاك عن ابن عباس من باب التقريب رضي الله تعالى عنه أنه قال كل ما فيه لو لا يتحقق أبدا، ومع هذا فالله يعلمه. قلنا بأن الله عز وجل يعلم ما لم يكن لو كان كيف إيه؟ كيف يكون في آية سورة الأنعام: ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. وهنا قال: ولو رحمناه وكشفنا ما بهم من ضر للجوا في طغيانهم يعمهون. وهؤلاء على القول الأول لم يرحموا لأنهم لم يفهموا القرآن الإيه؟ الكريم. وقوله سبحانه وتعالى في الآية التي ذكرتها آنفا: ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. فهو سبحانه وتعالى يخبر هنا أيضا عن كامل علمه وعلى اتصافه سبحانه وتعالى بالعلم المطلق، وهو أنه يعلم عز وجل لا شك ما كان وما سيكون، وأيضا يعلم ما لم يكن لو كان كيف يكون بهيئته التي سيكون إيه؟ سيكون عليها. ونستنبط هذا من قوله: ولو رحمناهم وكشفنا ما بهم من ضر للجوا في طغيانهم يعمهون. المحور الثالث في هذا اللقاء بعنوان: المكذبون سائرون في غيهم مع ابتلاء الله لهم. وأفتتح هذا المحور بقول الله تبارك وتعالى: ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون. ذكر الله تبارك وتعالى في هذه الآية أنه أخذ الكفار بالعذاب، والظاهر أن المراد بالعذاب هنا العذاب الدنيوي اللي هو العذاب بالقتل والسبي والمرض والمصائب التي تحل بهم وتنزل بهم. أخذ الله سبحانه وتعالى الكافرين بالعذاب، ولكنهم ما استكانوا، يعني ما خضعوا ولا خشعوا ولا تضرعوا لرب العزة والجلال سبحانه وتعالى. فما استكانوا لربهم وما يتضرعون، ما وقعوا في شيء من ذلك. والله عز وجل يخبر عن الكافرين بأن هذا موقفهم، يخبر عنهم في قوله تعالى: فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. والله عز وجل قد أخذ كفار قريش بما أخذهم من البلايا والمصائب من القتل والسبي والجوع قبل ذلك والمرض، لدرجة أن أبا سفيان جاء للنبي صلى الله عليه وآله وسلم وقال له: أنشدك الله والرحم، لقد أكلنا العلهز. وهذا موجود عندك في تفسير ابن كثير. والعلهز هذا يفعلونه، كان يفعله العرب عندما يقع بهم شيء من القحط، هو أنهم كانوا يخلطون الدم بأوبار الإبل ويشونه على النار ويأكلونه من شدة الجوع. وهذا يصور لك أن الله سبحانه وتعالى أخذهم بالعذاب الدنيوي. وقد جاء في البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم دعا عليهم لما قال: اللهم سبع كسبع يوسف، فأخذتهم هذه السنة من الفقر ومن المصائب ووقعوا فيها، ولكنهم ما استكانوا لربهم، ما ذلوا وخشعوا وخضعوا وما ابتهلوا إلى الله عز وجل. وهذا معنى قوله: وما يتضرعون. فهؤلاء لما ينزل بهم البلاء والبلايا داعية إلى أن يرجع الإنسان، إلى أن يتأمل، إلى أن يتفكر، لأن الإنسان لا يرغب أن يعيش في الضنك والضيق والمصائب والبلايا وما إلى ذلك. ولكن هؤلاء الناس مع ما ابتلاهم الله سبحانه وتعالى به إلا أن كفرهم كان من نوع شديد. ولذلك بدا لي أن أجعل المحور أو عنوان هذا المحور بذلك: المكذبون سائرون في غيهم مع ابتلاء الله سبحانه وتعالى لهم. فهم لا يرجعون ولا يذلون ولا يخضعون مهما وقعوا في مصائب ولاية. ولذلك أنادي عموم الناس اليوم: تقعون كثيرا في المصائب والبلايا، ألا يدفعكم ذلك إلى أن تقفوا مع أنفسكم وتسألوها: لماذا نحن في ضيق وكرب وبلايا ومصائب؟ ألا يدفعكم ذلك إلى أن ترجعوا إلى الله تبارك وتعالى، وألا يشارك أحد من المؤمنين أو المسلمين الكفار أو يشابههم فيما هم عليه؟ فإذا وقع به شيء من الضر أو البلاء أو المصائب استكان إلى الله، خضع وخشع وذل وابتهل بالدعاء إلى الله سبحانه. وهذا معنى قوله: وما يتضرعون. فالمراد بالتضرع هنا هو الدعاء. والذي لا يسأل الله عز وجل يغضب الله سبحانه وتعالى عليه. والدعاء عبادة عظيمة يتقرب بها العبد إلى الله عز وجل. فيا عبد الله، إذا وقعت بك مصيبة أو ألمت بك محنة ليس أمامك إلا أن تقف بين يدي ربك ومولاك، إلا أن تطرق باب الله عز وجل، وأن تتضرع وأن تخشع وأن تذل لله عز وجل، ولا تقع فيما وقع فيه أعداء الدين الذين قال الله فيهم ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون. والآية تبين إيه؟ قسوة هؤلاء الكافرين وغلظة قلوب هؤلاء الكافرين، ولكن مع هذا كله الله عز وجل يبين في الآية التالية أنهم ييأسون من الرحمة ويصيبهم القنوط، فيقول سبحانه: حتى إذا فتحنا عليهم بابا ذا عذاب شديد إذا هم فيه مبلسون. وقد فتح الله عليهم من أبواب العذاب ما فتح، وقد أشرت سابقا إلى شيء من الجوع وإلى القتل الذي أصابهم في بدر وغيرها، وإلى فتح مكة، وهذا أيضا من عذاب الله سبحانه وتعالى عليه. فزالت بذلك دولة الكفر ودولة الشرك، ولما فتح الله عليهم أبواب العذاب الشديد الذي أشار إليها قال: إذا هم فيه مبلسون، يعني أيسوا من كل راحة، وانقطعت آمالهم ورجاؤهم في أن يعود لهم شيء من النفع. وهذا يبين مصير الكافرين أيضا في الدنيا، وهو أنهم ييأسون من رحمة الله تبارك وتعالى، وكذلك هم في الدار الآخرة، وقد أشرت إلى ذلك في اللقاء السابق. المحور الرابع في هذا اللقاء: نعم الله على عباده توجب الشكر له سبحانه. وفي ذلك يقول رب العزة والجلال: وهو الذي أنشأ لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. الله عز وجل يذكر بعض نعمه على عباده، ومن ذلك السمع والبصر والأفئدة، كي يدرك الناس حقائق الأشياء على ما هي عليه، ويؤمنوا بالله عز وجل الذي من عليهم بهذه الأشياء، ويعتبروا في الوقت ذاته بآيات الله سبحانه وتعالى في كونه الدالة على وحدانية الله عز وجل، وعلى صدق الرسل الذين بعثهم رب العزة والجلال. والله عز وجل أشار إلى السمع والبصر والفؤاد لأن دي وسائل الإدراك في الإنسان، وسائل الإدراك في الإنسان سمع وبصر وفؤاد، والأفئدة المراد بها الإيه؟ المراد بها القلب، القلوب. فأنت تسمع فتأخذ معلومات، تتعلم تفيدك في النظر والتأمل، تبصر فتستفيد من البصر. السمع والبصر يجعلانك تعطي للعقل والقلب إشارات فيتأمل ويتدبر، وهذه نعمة من نعم الله سبحانه وتعالى على عباده. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، بعدها وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة، فهي نعمة من نعم الله سبحانه وتعالى على عباده، الهدف منها التأمل والتدبر والتفكر. فها حقائق الأمور يدركها الإنسان بالسمع والبصر والفؤاد. ولكن وللأسف الشديد بعض الناس أيضا لا يستفيدون من ذلك. دي نعم ربنا من الله بها على الإنسان، والإنسان يرفض هذه النعمة ولا يسخرها فيما جعلت له. تأملوا ماذا يقول الله عز وجل عن قوم لا يستفيد من هذه النعم: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يعقلون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها. يعني هم عندهم قلوب ولكنهم لا يستفيدون شيئا، لا يعون لا يعقلون، لهم أعين ولكنهم لا يبصرون بها، لهم آذان ولكنهم لا يسمعون بها. ولذلك يقول الله جل ذكره: فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم. ما أغنت عنهم هذه الأشياء رغم أنها إيه؟ رغم أنها فيهم، لأنهم لم يسخروها أو لم يوظفوها فيما أعطاهم الله سبحانه وتعالى. ولذلك يقول سبحانه: هو الذي أنشأ لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. يعني يا أيها المخاطبون، أنتم لا تشكرون نعمة الله سبحانه وتعالى عليكم. طب شكر نعمة السمع والبصر والفؤاد في إيه؟ في أن يوظفها الإنسان فيما خلقت له، فيستمع إلى الحق ويبصر الحلال ويعي بقلبه ما جاءه من عند الله تبارك وتعالى، ويعلم أنه خلق لعبادة الله عز وجل، فيسخر هذا كله لما يعود عليه بالنفع، ولكن كما أخبر الله عز وجل قليلا ما تشكرون. فالذين يشكرون هم قليل، والله عز وجل ذكر ذلك في كتابه لما قال وقليل من عبادي الشكور. وفي الحقيقة الشكر عمل يقوم به الإنسان ويؤديه، والله عز وجل يقول ولكن أكثر الناس لا يشكرون وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. ولذلك يجب على المؤمن أن يوظف هذه الوسائل التي من الله سبحانه وتعالى عليه فيما خلقت له، وتوظيفها هي شكر لله عز وجل على نعمته عليك يا أيها الإنسان بهذه النعم. فأنت ما يمكن لأحد أن يعطيك شيئا من هذه النعم، ولا أن يتفضل عليك بشيء من السمع إن أخذه الله منك، ولا بشيء من البصر إن لم يريد الله عز وجل لك شيئا من ذلك. فلا بد يا عبد الله أن تستفيد مما أعطاك الله سبحانه وتعالى، وأن تشكر نعمة الله عز وجل على هذه الوسائل العظيمة التي من الله سبحانه وتعالى بها عليك، وأن تستفيد منها، ولا تكن ممن ذكر الله عز وجل عنهم بأن لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها. ثم يستمر السياق القرآني في تعداد نعم الله سبحانه وتعالى عليكم يا أيها الناس، وهو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون. يخبر ربنا تبارك وتعالى عن قدرته العظيمة في هذا الكون، وهو أنه أخرج هؤلاء الناس جميعا وأوجدهم من العدم إلى حيز الوجود. ذرأكم يعني بثكم في هذه الأرض، أوجدكم على ظهر هذه الأرض، ولم يفعل بكم ذلك إلا رب العزة والجلال سبحانه وتعالى. فالله سبحانه وتعالى هو الذي ذرأ البرية، وهو الذي أوجدها، وهو الذي أخرجها، وهو أيضا الذي يعيدها إليه مرة أخرى. ولو تجد أو تتأمل أيها الإخوان ستجد أن الله عز وجل حينما يذكر الخلق الأول يذكر أيضا الإعادة بعد ذلك إيه من جديد. وفي أول سورة المؤمنون التي نحن بصدد الحديث فيها الآن قول الله تبارك وتعالى ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين إلى آخر الآية، ثم بعد ذلك قال إيه ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون. فالله عز وجل أخرجكم من بطون أمهاتكم وأوجدكم في ظهر هذه الأرض وبثكم فيها يا أيها الناس، وهو الذي يعيدكم بعد ذلك مرة أخرى، وهذا دليل على تمام القدرة. طب النعمة هنا إيه؟ أن الله أوجدك وخلقك وكلفك يا عبد الله كي يتفضل عليك حينما تؤمن بالله سبحانه وتعالى، وحينما تصدق بالنبي الذي أرسله الله تبارك وتعالى ألا وهو خاتم الأنبياء والمرسلين، فتدخل بذلك جنة النعيم وتستفيد مما أعده الله سبحانه وتعالى للمتقين. ثم يقول سبحانه وهو الذي يحيي ويميت وله اختلاف الليل والنهار أفلا تعقلون. وهو الذي يحيي ويميت وله اختلاف الليل والنهار أفلا تعقلون. في هذه الآية يخبر الحق تبارك وتعالى أنه سبحانه هو الذي يحيي ويميت، وذكر الإحياء والإماتة لسبب، لأن الإحياء والإماتة من أكبر الدواعي إلى الإيمان، لأنها تدل على إيه؟ على تفرد رب العزة والجلال بالملك والملكوت، تدل على تفرد الله عز وجل بالملك. طالما أنه متفرد بالملك فارجع إلى هذا الإله الواحد المتفرد. ولذلك خليل الرحمن إبراهيم عليه السلام لما سأله النمرود عن ربه قال ربي الذي يحيي ويميت. فالإحياء والإماتة من أخص خصائص الألوهية وشؤون الربوبية، بمعنى أنه لا يفعل ذلك إلا رب، ولا شك من يفعل ذلك يكون قادر وما إلى ذلك. ولذلك قال وهو الذي يحيي ويميت وله اختلاف الليل والنهار، يعني حركة الليل والنهار من يفعلها ويقوم بها؟ رب العزة والجلال. فهو الذي سخر لكم يا أيها الناس، هو الذي سخر لكم الليل والنهار بهذا النظام الدقيق. ونعمة الله عز وجل في اختلاف الليل والنهار ظاهرة وواضحة على العباد، فالإنسان يستطيع أن يراوح بين نومه ويقظته وبين عمله وبين راحته، وجد النهار للمعاش والليل للراحة والهدوء والسكينة. وبعدما ذكر رب العزة والجلال شيئا من هذه النعم دعا إلى التدبر وإلى التعقل وإلى التفكر فقال أفلا تعقلون، يعني ألا تعرفون أن الذي وهبكم هذه النعم هو رب الأرض والسماء سبحانه وتعالى، وبالتالي عليكم يا معشر المخاطبين أن تخلصوا العبادة لله عز وجل وأن تعرفوا قدر وجلال رب العزة والجلال سبحانه، وأنه على كل شيء قدير، وأن نعمه عليكم لا تعد ولا تحصى. فأقبلوا على كتاب الله وتمسكوا بهدي رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. وأكتفي بما قلت وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم،
صلى الله عليه وسلم. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم.
جزاك الله.
فضيلة الشيخ، وردتنا إجابات عدة على أسئلة الحلقة الماضية من مصر من أبو مهند وياسر، ومن المغرب من خديجة، ومن السعودية أبو مصعب، ومن سوريا أبو علاء الشامي، ومن الجزائر صدوق هواري، ومن الإمارات يعقوب الرفاعي. وكان السؤال الأول: عرف الخشية وما الفرق بينها وبين الخوف، وبأي شيء وعد الله من يخشى؟ كانت الإجابة: الخشية هي خوف مقرون بمعرفة وعلم وتعظيم لله جل وعلا، والفرق بينها وبين الخوف أن الخشية هي خوف مصحوب أو مقرون بعلم أو إشفاق مصحوب بخوف، فهي أخص من الخوف والخوف أعم. قال الله تبارك وتعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. فالعلماء هم أكثر الناس خشية وخوفا من الله تبارك وتعالى، وذلك لزيادة علمهم به تعالى وبأسمائه وصفاته. فكلما زاد العلم زادت الخشية، وهي الخوف المقرون بتعظيم الله، لذا فهي أخص من الخوف، ولا تكمل الخشية إلا لأهل العلم والإيمان. وعد الله من يخشاه بالفوز والنعيم المقيم في الآخرة. قال الله تبارك وتعالى: ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. وقال تعالى: جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. وقال صلى الله عليه وسلم من حديث ابن عباس: عينان لا تمسهما النار، عين بكت من خشية الله، وعين باتت تحرس في سبيل الله. فإن قال قائل: أليس النعيم المقيم في الجنة هو الفوز؟ والدليل قوله تعالى: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. قلنا: بلى، هو الفوز العظيم والكبير. ولكن الحق جل وعلا في آية سورة النور السابقة أوضح أن من يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون في الدنيا، جزاء لعملهم ومآلهم إلى الجنة والخلود فيها. فالفوز في الدنيا على سبيل البشارة، والفوز في الآخرة أيضا لزيادة اليقين بالله تبارك وتعالى.
لا ما شاء الله، الجواب محكم وسديد ما ترك شيئا يعني والله فيه.
طيب السؤال الثاني: اشرح قول الله تبارك وتعالى: ولدينا كتاب ينطق بالحق وهم لا يظلمون. وكانت الإجابة: المراد بالكتاب هو كتاب الأعمال، فالحق جل في علاه عنده الكتاب الذي يحصي فيه الأعمال والأقوال. قال الله تعالى: ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون: يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. فهذا الكتاب كل ما فيه حق، لذا قال جل وعلا: ينطق بالحق. وقوله تبارك وتعالى: وهم لا يظلمون، أي أن الحق تبارك وتعالى يكتب لهم كل أعمالهم الحسنة ويضاعفها لهم، ويعفو عن كثير من السيئات، وهذا من تمام رحمته ورأفته بالعباد، ولا يعاقب إلا من استحق العقاب، وهذا من تمام عدله تبارك وتعالى، فهو الحكم العدل.
في الحقيقة الجواب صحيح، ولكن السؤال اشرح. كنت أود يعني أيضا أن يكون هناك شيء من الإضافة أو الزيادة على ما ذكر من جواب، والزيادة في ذلك هو أشار المجيب إلى أن ولدينا كتاب ينطق بالحق إلى ما كتبه رب العزة والجلال في الأزل. وأيضا نود أن نشير إلى أن الملائكة الكرام أيضا يكتبون على الإنسان. ثم لو أن أحسن المجيب لو ذكر لنا شيئا مما جاء في القرآن الكريم عن هذا الكتاب وعن صفاته، وأن بعض الناس يأخذ كتابه بيمينه كأهل الإيمان، وقلنا نسأل الله أن نكون منهم، وبعض الناس يأخذ كتابه بشماله وما إلى ذلك. تفضل.
فضيلة الشيخ، السؤال الثالث يقول: ذكر الله تبارك وتعالى في كتابه أن الكفار إذا تليت عليهم آيات الله أتوا بثلاثة أمور أذكرها بالتفصيل، وكانت الإجابة: أولا النكوص على الأعقاب، وهو الارتداد والرجوع إلى الخلف، أي إذا دعيتم أبيتم وإذا طلبتم امتنعتم، والدليل قوله تعالى: فكنتم على أعقابكم تنكصون. ثانيا الاستكبار، وفيه قولان: الأول حالهم حين نكوصهم عن الحق ورفضهم إياه استكبارا عليه وتقليلا واستحقارا لأهله، والثاني مستكبرين بالبيت يقولون نحن أهله فهم يفتخرون به ويعتقدون أنهم أولياؤه، والدليل قوله تعالى: مستكبرين به. ثالثا السمر والهجر، والسمر هو الحديث بالليل، فقد كانوا يأتون بالكلام القبيح الفاحش ويصفون الله عز وجل به ويصفون النبي صلى الله عليه وسلم به، وقد كانوا يتكبرون ويسمرون بالبيت ويهجرونه ولا يعمرونه كما ذكر ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره. هذا والله أعلى وأعلم وأعز وأحكم.
وصحيح، والله أعلى وأعلم، والجواب صحيح وأعز. تفضل.
هناك سؤال فضيلة الشيخ من الأخ صدوق هواري من الجزائر، يقول: أرجو من شيخنا الإجابة على هذا السؤال، وهو كالآتي: ذكر الله تبارك وتعالى في هذه الآيات الكريمات كل سبب موجب للإيمان، وذكر كذلك الموانع وبين فسادها واحدا بعد واحد، ومن هذه الموانع عدم تدبر القرآن والاقتداء بالآباء، فماذا ترون بارك الله فيكم في من ينتسبون إلى الإسلام وهم معرضون عن ذكر الله ولا يتدبرونه ويخالفون ما أمر به الرسول صلى الله عليه وسلم ويتبعون ما يمليه عليهم الغرب من أقوال وأفعال وعادات وتقاليد؟ ألا يدخلون في قول الله جل وعلا: فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله؟
لا شك أن الانتساب للإسلام لا تكون بأن ينتسب الإنسان فقط إلى والديه المسلمين، ليس إلا، وإنما يجب عليه أن يحقق هو الإيمان وأن يتمسك بما جاء من عند الله تبارك وتعالى، فلا يكفي الإنسان أنه فقط يولد في بيئة إسلامية ثم بعد ذلك لا يعرف شيئا عن الدين ولا يقوم بأركان الإسلام ويدعي بعد ذلك أنه داخل في دائرة أهل الإيمان. في الحقيقة كل إنسان مطالب بأن يقف ويتعلم وأن يعرف ما جاء في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم مما تدعو الحاجة إليه، مما يصح به اعتقاده وتقبل به عبادته. يعني لا نريد أن يكون كل الناس متخصصين في الفقه وعلومه أو توحيد وعلومه أو ما إلى ذلك، ولكن كل إنسان ملزم بأن يعرف من كتاب ربه وسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما تكون به عقيدته عقيدة صحيحة، وأن يتعلم من أمور العبادات وما يعرض من فقه العبادات ما تقبل به عبادته بين الله أو بين يدي رب العزة والجلال سبحانه وتعالى. أما أن يكون الإنسان مقلدا وغير متبع وسائر في غيه أو في ضلاله ويقول بأن أبي مسلم وكفاني هذا الأمر ولا يتأمل ولا يتدبر فيما عند الله عز وجل أو فيما جاء من عنده، فهذا لا شك أنه شابه الكفار والمشركين فيما هم عليه. ونحن الآن نجد وللأسف الشديد أن بعض المسلمين قد يخرج من الإسلام. لماذا؟ لأنه لم يتعلم شيئا عن الدين، لم ينشرح قلبه للحق الذي جاء من عند الله عز وجل، رغم أنه ولد من أبوين مسلمين. الدافع إلى ذلك أنه لم يتعلم الهدى ولم ينشرح قلبه للإيمان. فأنا أنصح كل مسلم وأولياء أمور المسلمين بصورة عامة أن يعلموا أولادهم ما جاء من عند الله تبارك وتعالى، وأن يجعلوهم متمسكين بالحق الذي نزل من عند الله عز وجل، وأن يحرص الآباء والأمهات على تعليم الناس الخير والهدى والدعوة إليه.
سؤاله الثاني فضيلة الشيخ يقول: قال المفسرون أن المراد بقول الله عز وجل ولقد أخذناهم بالعذاب أي أن الله ابتلاهم بالجوع ليرجعوا إليه، فما الحكمة في نظركم بتخصيص الله عز وجل في ابتلائهم بالجوع عن سائر الابتلاءات الأخرى الكثيرة والتي منها ما ذكر في قول الله تبارك وتعالى: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين؟
في الحقيقة في قوله تعالى ولقد أخذناهم بالعذاب، كلمة العذاب كلمة عامة يدخل فيها العذاب والجوع، يعني الفقر بالضيق بالقتل بسائر البلايا والمصائب التي تنزل بهم، وسواء كانت هذه يعني داخلة في قرارة النفس، يعني أحيانا الإنسان يصاب بشيء من الابتلاء النفسي، هذا أيضا عذاب يأتيه أرق وهم وغم وما إلى ذلك، أو شيء عضوي كالجوع وما إلى ذلك. والجوع لا شك من أوائل ما ينغص حياة الإنسان، يعني ضيق الحال، يعني أو عدم وجود للوجود الإنسان لما يقتاته، هذا من أكبر المصائب التي تحل به. وإشارة المفسرين إلى الجوع لأهمية قيام الإنسان وجسد الإنسان بالطعام الذي يرزقه الله سبحانه وتعالى للعبد، فحينما يأخذهم رب العزة والجلال بالعذاب، وأقول بأنه كلمة عامة، ومن ذلك الجوع، يكون هذا فيه شدة ولفت قوي في أن يرجعوا إلى الله تبارك وتعالى، لأن الإنسان بحاجة شديدة إلى أن يأكل. والعامة يقولون عن الجوع بأنه قرين الكفر، لأن الإنسان إذا جاع يمكن أنه يعني يتلفظ ويخرج ويضيق نفسا بشيء كثير نتيجة الجوع، ولكن كلمة العذاب تشمل الجوع وتشمل غيره، وإن كان الجوع مما يدخل فيها، وهو من أشد الأشياء التي تنغص على الإنسان حياته، وإذا نغصت عليه حياته تجعله يفكر لعله يرجع أو يؤوب أو ما إلى ذلك.
الأخ محمد عنده سؤال، تفضل أخ محمد.
جزاكم الله خير. أود أن أسأل شيخنا في أمرين. أولا، ذكرتم فضيلتكم أبا طالب من الذين كانوا يقفون بجوار النبي صلى الله عليه وسلم وكانوا يدافعون عن الحق، فهل ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لأبي طالب، أو صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لأبي طالب عند موته يا عم قل لا إله إلا الله أشفع لك بها عند الله عز وجل؟ وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك، فهل من قال لا إله إلا الله ولكنه لم يأتي بأعمال هل يحكم عليه بالإسلام أو الإيمان؟ الأمر الثاني، أنا ورد في كتاب الله عز وجل وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم ذم الدنيا، فهل جائز أن أسأل الله عز وجل الدنيا للآخرة؟ يعني أسأل الله عز وجل مال مثلا لينفقه في سبيل الله؟ جزاكم الله خير.
لو أعطيتنا سؤال يكون طيب. السؤال الأول، أبو طالب كان يقف مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فهل جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه دعا إلى إله إلا الله؟ نعم، النبي صلى الله عليه وسلم دعاه كما دعا غيره من أهله وأقاربه وسائر المشركين، بل أنه كان يعني أقرب الناس إليه، هم أولى الناس بدعوته، والله عز وجل أنزل عليه في كتابه وأنذر عشيرتك الأقربين. وعند وفاة أبي طالب أتى إليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم ودعاه إلى أن يقول لا إله إلا الله، ولكنه أبى أن يقول هذه الكلمة. أما سؤالك عن من قال لا إله إلا الله ولم يعمل شيئا هل تنفعه؟ في الحقيقة قائل لا إله إلا الله هؤلاء يتفاوتون. إن قالها الإنسان مستيقنا بها بقلبه معتقدا إياها ونطق بها بلسانه وقام هذا الإيمان في قلبه، لابد أن يأتي بشيء من العمل، خاصة الصلاة. فمن أتى بركن الإسلام الأول بعد الشهادتين اللي هو الصلاة، في يكاد يكون إجماع من العلماء على أنه مؤمن، وإن قصر في بعض المسائل بعد ذلك أو ترك بعض الأركان بعد هذا سيعاقب عليه أو سيحاسب، وهو بين يدي رب العزة والجلال سبحانه وتعالى. والعلماء كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره مختلفون في تارك مباني الإسلام، هل يكفر أو لا يكفر؟ مع اعتقادهم جميعا، أعني أهل السنة والجماعة، أن المسلم لا يكفر بذنب ارتكبه إن كان مؤمنا ما لم يستحل هذا الذنب. أما لا إله إلا الله بمفردها هل تنفعه؟ أقول نعم تنفعه في حالة لو أنه آمن ولم تكن هناك فترة زمنية بعد الإيمان، يعني آمن شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ثم بعد ذلك مات أو قتل أو ما إلى ذلك، تنفعه ولا تنفعه؟ تنفعه، ولم يعمل خيرا قط. ولا أدري هل أحد منكم يعني يعرف حادثة تبين هذا، تبين أن من قال لا إله إلا الله ولم يسعفه الوقت لأن يبقى، يعني مات
في معركة اليرموك لما دعا خالد بن الوليد قائد جيش الروم ودخل في الإسلام ومات، فهذا الرجل قال لا إله إلا الله ولم يعمل.
الله عبد الرحمن يبعد كثير. النبي عليه السلام كان في يهودي مرض وزاره عليه الصلاة والسلام معرض عليه الإسلام، وكان أبو هذا اليهودي موجود، فنظر الفتى هذا الشاب إلى أبيه فقال أطع أبا القاسم، فشهد لله بالوحدانية ولنبيه بالرسالة، فخرج ثم مات، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم من عندي أو قام من عندي وقال الحمد لله الذي أنقذه بي من النار، الحمد لله الذي أنقذه بي من النار. أما السؤال الثاني، الإنسان يسأل الدنيا للآخرة، لا شك أن هذه الدنيا نحن مطالبون بأن نعيش فيها وأن نسعى فيها، والله عز وجل أمرنا بأن نضرب في الأرض لكي نستعين بذلك على إعمار هذه الأرض وعبادة الله سبحانه وتعالى فيها. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يسأل ربه من خير الدنيا والآخرة، وفي قول الله تعالى في الدعاء ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ما يشير إلى إيه؟ ما يشير إلى ذلك. المهم ألا يجعل الإنسان ما يعطاه في قلبه، وإنما يجعل ما يعطاه في يده، ثم بعد ذلك يقبل على الله تبارك وتعالى. وقد ورد في الدعاء اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا، فإن كان لا تجعل الدنيا أكبر همنا يعني إذن نحن نحتاج منها إلى شيء، ولكن لا تكون الدنيا هي هم الإنسان ومقصده وغايته. أما أن يسأل الله عز وجل أن يعطى ليستعين به على عبادة الله عز وجل وعلى إعمار هذه الأرض، ولا أن يسعى فيها وأن يترك ذرية يقومون بالحياة فيما بعده ويخلفونه في السعي في الأرض، فهذا إن شاء الله تعالى لا شيء فيه. الله أعلم.
استأذنكم فضيلة الشيخ في اتصالين، الأول من الأخ أبو حسنة من الجزائر. السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا أخي.
حياكم الله وبياكم.
اللهم الله يحييك. تفضل.
يمكن نسأل الشيخ في سؤال.
تفضل يا أخي.
سورة المؤمنين.
تفضل.
في التفسير ذكر الشيخ بارك الله فيه أن صفات المؤمنين قد أفلح المؤمنون صفة، ثم الذين هم في صفاتهم خاشعون صفة، وعدد عدة صفات، وجعل صفة الإيمان صفة أولى والصفات التي بعدها أيضا في التعداد، رغم أن عدم وجود الواو العاطفة على الصفة، ما لم يقل الله عز وجل قد أفلح المؤمنون والذين هم، وإنما قال كأن هذه الصفات التابعة هي كلها صفات للإيمان، فيكون في هذا التفسير على الأقل نوع من الرد على الذين يخرجون الإيمان العمل من مسمى الإيمان، فنقول قد أفلح المؤمنون الذين هذه صفاتهم، بدلا من أن نجعل إن كان الله تعالى عالم.
طيب.
ويكون كقاضي عز وجل في السورة في
طيب أخ أبو حسن،
هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله يوم لا ينفع نفس إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا، كأن يكون الإيمان النافع هو الذي تكسب فيه النفس الخير الذي هو هذه الصفات التابعة للإيمان، قد أفلح المؤمنون الذين.
طيب أين سؤالك؟
وجزاكم الله خيرا.
طيب وإياكم. ما نتصل آخر فضيلة الشيخ من الأخ عمر عباد من مصر. السلام عليكم ورحمة الله. الأخ عمر.
عليكم السلام
ورحمة. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا أخي.
جزاكم الله خيرا يا شيخ، وأود تعليق يعني ما الواجب عليك مسلم تجاه الإساءة التي توجه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟
ممكن تعلي الصوت؟
السؤال غير واضح.
أخ عمر.
يعني ما الواجب عليا كمسلم؟
نعم.
تجاه الإساءة التي توجه إلى رسول عليه الصلاة والسلام السلام في الدنمارك.
طيب يا أخي الحبيب، نحن هنا في الأكاديمية العلمية نشرح تفسير القرآن العظيم وأسئلتنا خاصة بالتفسير، لو كان لك أي سؤال آخر هناك برنامج اسمه الجواب الكافي على شاشة قناة المجد العامة، فاتصل وتكلم في هذا الأمر. جزاكم الله خيرا. فضلت شيخ، هل لكم أي تعليق على كلام الأخ أبو حسنة من الجزائر؟
نعم، في الحقيقة كلام الأخ جزاه الله خيرا جميل، وهو يتفق مع ما نقوله، بس المسألة تحتاج إلى شيء من الإيضاح. أنا قلت بأن لا إله إلا الله أو أن الإيمان يقوم بالقلب وينطق به اللسان، ولا بد من العمل، خاصة بأركان الإسلام وعلى رأسها الركن الأول بعد الشهادتين. وقلت بأن العلماء قد اختلفوا في من قصر في بعض هذه الأركان، كما أن أهل السنة والجماعة متفقون على أن مرتكب الكبيرة لا يخرج بارتكابه إياها من الإيمان، هذه قواعد ضرورية. أما أن يكون الإيمان فقط بالقلب دون عمل فهذا لم يرد عن أحد من السلف بحال من الأحوال. ولكن أيضا يمكن أن نوضح هذا أكثر فأكثر فنقول بأن الأعمال تتفاوت والناس يتفاوتون في هذه الأعمال. وكما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى بأن الإيمان كشجرة، في شجرة كاملة يعني لها جذور ولها جزء ولها فروع ولها أوراق، وهذه شجرة كاملة، وفي شجرة ناقصة تكون جزء فقط قائم وتقول عنه شجرة، شجرة مثمرة وشجرة غير مثمرة، وكلاهما يطلق عليه كلمة أو اسم شجرة. فالإيمان كذلك، إما أن يكون إيمان كامل أو أن يكون إيمانا إيه أو أن يكون إيمانا ناقصا. والأعمال كما سبق أن قررناها تدخل في مسمى الإيمان. وقول الإنسان فقط ينطق بلا إله إلا الله ثم لا يؤدي بعد ذلك شيئا مما افترض الله سبحانه وتعالى عليه وهو مقيم صحيح سليم، هذا يدل على أن الإيمان ما قام في قلبه أصلا. وقد ذكر هذا أيضا السلف، لا يتخيل أبدا من رجل مثلا يقول أنا مؤمن ثم بعد ذلك لا يعمل شيئا من أركان الإسلام ولا من أركان الدين، فكونه لا يعمل هذا يدل على أنه إيه؟ لم يؤمن أصلا بالله تبارك وتعالى.
أنا اتصال فضيلة الشيخ من الأخت أم عبد الله من السعودية. السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل يا أختي.
جزا الله شيخنا خير الجزاء ونفع بعلمه. وداخلت يعني أني أناشد المسؤولون.
طيب ممكن تعلي من صوتك لو سمحتي.
أناشد المسؤولون يعني مداخلة يعني في خارج الدرس.
نعم.
أناشد المسؤولون ونطالبهم.
نعم.
ونطالبهم بتسجيل محاضرات مشايخنا وعلمائنا في دولة مصر التي يعني تلقى في الجوامع والمساجد.
نعم.
من مثال فضيلة الشيخ محمد حسان ومحمد الراوي محمود المصري والشيخ عمر عبد الكافي لتعرض في برنامج محاضرة اليوم، ونحمل الأستاذ عبد الرحمن إيصال هذا الصوت للمسؤولين وجزاكم الله.
هو أساسا موجود أختي مع عبد الله ويعرض في على القناة العلمية أكثر يعني هؤلاء العلماء والشيخ الذين ذكرتي وأكثر منهم، فنحن في مستمرين في هذا الأمر إن شاء الله، جزاكم الله خيرا. معنا اتصال آخر من الأخ جلال فريد من المنصورة. السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا أخي.
جزاكم الله خير أستاذ عبد الرحمن.
وإياكم يا أخي.
الشيخ الدكتور العلامة عبد الله شاكر خير الجزاء.
اللهم آمين.
وتقبل الله منا ومنكم صالح العمل وجمعنا في الدنيا على طاعته وفي الآخرة في جنته.
اللهم آمين. تفضل يا أخ جلال.
يا رب.
تفضل.
يا والله السؤال الأول.
نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وهو الذي أنشأ لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون.
نعم.
لماذا خص الله سبحانه وتعالى السمع والأبصار والأفئدة عن باقي الأعضاء؟
نعم.
السؤال الثاني.
طيب.
أريد أن يجيب عليه فضيلة الدكتور عبد الله شاكر فقط.
ليس معنا أحد غيره.
ما الحكم في تقصير اللحية؟
طيب يا أخي الحبيب، يعني إحنا قلنا مرارا وتكرارا يعني أن الأسئلة خارج موضوع التفاسير.
معلش يعني دكتور عبد الله أحب أجاوبه فقط.
طيب الله المستعان. فضيلة الشيخ، الأخ جلال كان سؤاله الأول عن قول الله تعالى وهو الذي أنشأ لكم السمع والأبصار والأفئدة إلى آخر الآية، لماذا خص الله عز وجل السمع والبصر دون بقية الحواس؟
أو في الحقيقة لأن السمع والبصر والفؤاد هي وسائل الإدراك في الإنسان، يعني الإنسان يدرك الأشياء وحقائق الأمور من خلال أنه يسمع ومن خلال أنه يبصر ويعي بفؤاده وقلبه الأمور والمعاني وما يلقى عليه. يعني سماع الأخ جلال الآن للمحاضرة جعلته يتأمل ويسأل ما سأل وما إلى ذلك، فحصت هذه الأشياء بالذكر لأنها هي وسائل الإدراك في الإنسان. أما الحكم في تقصير اللحية يعني من باب المجاملة له يا شيخ عبد الرحمن، فجاء في السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم أمور يعني أوامر متعددة بإطلاق اللحية كقوله وفروا اللحى وأرخوا اللحى، وكان للنبي صلى الله عليه وسلم لحية يعني تملأ جانبيه صلى الله عليه وآله وسلم، وهي من هدي الرسول عليه الصلاة والسلام. الله أعلم.
طيب فضيلة الشيخ، كما يعني جاوبنا على الأخ جلال فريد في سؤاله حتى لا نكون مجاملين لأحد، نجاوب على الأخ عمر عماد في سؤاله عن الواجب تجاه المسلمين لما يحدث للنبي صلى الله عليه وسلم من سب في دولة الدمار.
جزاك الله خير، والله كلام جميل، والله يعني في الحقيقة إشارته طيبة وليس سؤال ولكنه توجيه.
نعم.
لعله يريد أن نحن نسمعه للناس جميعا، وأنا أعتقد بأن الأمة الإسلامية عندها من الحماس ومن الرغبة، ولكن نود أن يعني يترجم هذا الحماس والرغبة في طاعة والتزام. والله إن الإساءة للنبي صلى الله عليه وسلم جريمة كبرى، أمر ليس بالأمر السهل ولا بالهين، يعني تهون كل الجرائم إلى جواري أن يتحدث أو أن يتكلم أو أن يمس جانب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. كل عرض دون عرض النبي صلى الله عليه وسلم، وكل إنسان دون النبي صلى الله عليه وآله وسلم، رمز هذه الأمة الهداية الربانية التي جاءت من عند الله تبارك وتعالى هو نبي الرحمة محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم. وفي الحقيقة هؤلاء الأفاكون الذين يطعنون عليه أو يغمزون فيه أو يطعنون فيه أو يسبون أو ما إلى ذلك هم أحقر ما يكون، وأن الأمة كلها تلفظهم، وهم في الحقيقة حينما يفعلون ذلك لا يقصدون بذلك فقط النبي صلى الله عليه وسلم، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم رمز للأنبياء والمرسلين، فهم حينما يسبوا النبي عليه الصلاة والسلام يكونوا قد سبوا كل نبي جاء من عند الله تبارك وتعالى. وليس هذا فحسب، بل أقول بأن من سب النبي صلى الله عليه وسلم فقد سب رب العزة والجلال سبحانه، وكفى بهذا ظلما وجورا وبهتانا أن يأتي العبد الضعيف الحقير فيتطاول على مقام النبي صلى الله عليه وسلم، وبالتالي يكون قد تطاول على مقام ربه الذي أرسل وبعث النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وتكفي هذه الإشارة.
صلى الله عليه وسلم. فضلت الشيخ، هل تفضلتم بطرح أسئلة هذه المحاضرة؟
السؤال الأول، اشرح بالتفصيل، اشرح بالتفصيل قول الله تعالى أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون. السؤال الثاني، ما المراد بالخرج في قوله تعالى أم تسألهم أجرا، خرجا، ما المراد بالخرج في قوله تعالى أم تسألهم خرجا، وهل هو خاص بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم أو يشمل جميع الأنبياء والمرسلين، وضح ذلك مع الدليل لما تذكر. السؤال الثالث، ما معنى فما استكانوا لربهم وما يتضرعون، وهل وقع شيء من العذاب الدنيوي على كفار مكة؟ أيد ما تقول بدليل من السنة النبوية. انتهت الأسئلة.
فتح الله عليكم فضيلة الشيخ وجعله في موازين حسناتكم. واعتذر لباقي الإخوة والأخوات الذين لم أقرأ أسئلتهم على فضيلة الشيخ، وذلك لانتهاء وقت البرنامج. أعزائي المشاهدين، انتهت حلقتنا لهذا اليوم، ولا يسعني إلا أن أتقدم بجزيل الشكر لضيفنا وعالمنا صاحب الفضيلة فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الله شاكر، فاللهم بارك لنا في علمائنا وبارك لنا في علمهم. وإلى لقاء قريب إن شاء الله تعالى، موعدنا يوم السبت المقبل قبل الساعة ونصف الساعة من الآن. إلى أن ألقاكم استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.